أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حكم السفر قبل الزوال والسفر بعد الزوال في شهر رمضان. قلنا بأنه لولا صحيحة رفاعة الأولى، لولا صحيحة رفاعة الثانية التي حكمت بالتخير في من خرج بعد طلوع الفجر، فقال إن شاء صام وإن شاء أفطر. لولا صحيحة رفاعة الثانية الدالة على تخيير من سافر بعد طلوع الفجر بين أن يصوم أو يفطر، لكنا نقول بما قال به السيد الخائي والسيد سعيد الحكيم والسيد الزنجاني من أنه إذا سافر قبل الزوال وكان نوى السفر من الليل أفطر، وإن سافر بعد الزوال أو سافر قبل الزوال بدون سبق النية للسفر من الليل صام. لكن رأينا صحيحة رفاعة الثانية وهي تقول من خرج بعد طلوع الفجر إن شاء صام وإن شاء أفطر. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر. السيد السيستاني قال هذه الصحيحة الثانية المباركة حلت المشكلة. توجد جمع عرفي بينها وبين سائر الروايات، نحمل ما دل على أنه إن سافر قبل الزوال أفطر على رجحان الإفطار، وإن سافر بعد الزوال صام نحمله على رجحان الصوم. لكن رعاية للمشهور احتراما لهم أو خوفا من الله، لأن مخالفة المشهور شوي فيها خوف، يتحذر الفقيه من مخالفة المشهور كثيرا ما. فيقول السيد السيستاني ما يخالف، أنا أكتب في المنهاج وفي تعليقة العروة من سافر قبل الزوال فالأحوط وجوبا أن يفطر. يعني شنو؟ يعني رأي أنه مخير بين الإفطار والصوم، لكن تقولون المشهور قالوا بأنه يجب عليه الإفطار، ما يخالف، أكتب الأحوط وجوبا أن يفطر. ومن سافر بعد الزوال الأحوط وجوبا أن يصوم، أنا رأيي أنه مخير. وإن كان يوجد فرق بين السفر قبل الزوال والسفر بعد الزوال في أن من سافر قبل الزوال الأفضل له أن يفطر وصومه مرجوح أي أقل ثوابا، بينما أنه لو سافر بعد الزوال فالأفضل له أن يصوم ولكن مخير، كلاهما مخيران. ولكن احتياطا لأجل تحذر المخالفة المشهور أكتب في المنهاج وفي تعليقة العروة ومن سافر بعد الزوال فالأحوط وجوبا أن يصوم. صومه صحيح لن يرى التخيير بين الصوم والإفطار، لكن رعاية للمشهور أكتب الأحوط وجوبا أن يصوم. خلاص معنا كلام واضح. يقول السيد السيستاني: عندي رأي في الأصول. الأئمة عليهم السلام في الأحكام الموسعة قد تختلف كلماتهم، أكو أحكام ضيقة الواجبات والمحرمات، وأكو أحكام موسعة المباحات المستحبات المكروهات الواجبات التخييرية. هنا قد تختلف كلمات الأئمة عليهم السلام. وهذا يستفاد من بعض الروايات، إن من الأشياء أشياء ضيقة، أقرأ هذه الرواية المذكورة في كلمات السيد السيستاني في علل مناشئ اختلاف الحديث. خش كتاب مذكور في كتاب التعارف علل اختلاف الحديث، لماذا اختلفت أحاديث أهل البيت عليهم السلام؟ يذكر هناك عدة مناشئ اختلاف الحديث. يقول: من جملة مناشئ اختلاف الحديث أن الأئمة عليهم السلام صدر عنهم بيانات مختلفة في الأحكام الموسعة. ففي المباحات أو المستحبات أو الواجبات التخييرية، الإمام قد يتكلم بكلمات مختلفة. أقرأ هذه الرواية لكم. عبد الأعلى بن عاين قال: دخلت أنا وعلي بن حنظلة على أبي عبد الله عليه السلام، فسأله علي بن حنظلة عن مسألة فأجاب فيها، فقال رجل: فإن كان كذا وكذا، فأجابه فيها بوجه آخر. ثم قال ذاك الرجل: وإن كان كذا وكذا، فأجابه بوجه ثالث. ثم قال ذاك الشخص: وإن كان كذا وكذا، فأجابه بجواب رابع. فالتفت ذاك السائل يعني فالتفت فالتفت إلى علي بن حنظلة فقال: يا أبو محمد، قد أحكمنا. علي بن عبد الأعلى بن عاين اللي كان ويا علي بن حنظلة قال لعلي بن حنظلة، أو عفوا، فالتفت إلي علي بن حنظلة، التفت إلى عبد العلا بن أعين قال: يا أبا محمد، قال لعبد العلا بن أعين: قد أحكمنا، خلص بعد حصلنا جواب كل الفروض. فالتفت إلي، من اللي يقول فالتفت إلي؟ عبد الأعلى بن عايل يقول التفت إلي علي بن حنظلة السائل عن الإمام قال يا أبا محمد قد أحكمناه. صار مضبوط لأني سألت الإمام عليه السلام 4 مرات فأجاب، يعني خلاص بعد استوعبنا الفروض. فسمعه أبو عبد الله عليه السلام فقال لا تقل هكذا يا أبا الحسن، مخاطبا علي بن حنظل، فإنك رجل ورع، إن من الأشياء أشياء ضيقة وليست تجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حين تزول الشمس. ذولا اللي يصلون صلاة الجمعة بعد مضي فترة معتد بها عن أذان الظهر، صلاتهم مو مجزئة. وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس، خطبة بسيطة لا بأس بها، أما يطول الخطبة. حضرت قبل أكثر من 30 سنة، فالصلاة جمعة، إمام الجمعة طول خطبة مالته 2 ساعة، وكان فرحان، قالوا لما يصير هيك خوب، حكينا وياه قلنا لما يصير هيك 2 ساعة قبل خطبة الجمعة ولا أحد يقبل ذلك. فدوروا على فتوى وقيل بأن وقت صلاة الجمعة يستمر إلى غروب الشمس، قال أنا أرى هذا الرأي. وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حين تزول الشمس، ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها، وهذا هذا اللي سألت منها، والله إن له عندي 70 وجها، وأربع وجوه 70 وجها، بصائر الدرجات صفحة 329، والمحاسن الجزء الثاني صفحة 200. يقول السيد السيستاني إن من الأشياء أشياء موسعة، يعني المستحبات، مكروهات، واجبات تخيرية. الإمام قد مثلا يذكر أحد إحدى خصال الواجب التخيري، يخاطب فالواحد يقول له أعتق رقبتك، يخاطب فالثاني يقول له صم 60 يوما، يخاطب شخص ثالث يقول له أطعم 60 مسكينا، وهكذا. إهنانا في المقام هم الحكم وسع، تخيير بين الإفطار والصوم، واستحباب الإفطار لمن سافر قبل الزوال، واستحباب الصوم لمن سافر بعد الزوال. والإمام فد مرة يقول لفد واحد إن سافرت قبل الزوال فأفطر، ما يقول له أنت مخير، ويقول لفد واحد إذا سافرت مع تبييت النية من الليل فأفطر، ويقول لآخر إن سافرت بعد الزوال فصوم، ويقول لشخص آخر إن سافرت من دون تبييت النية فصوم مثلا، ويقول لشخص خامس إن سافرت بعد طلوع الفجر فصوم، ويقول لشخص سادس إن سافرت بعد طلوع الفجر فأفطر. أمور موسعة، أشياء موسعة، كلها تنشأ من التخير بين الإفطار والصوم. الإمام حسب المصالح قد يختار هذا البيان، قد يختار بيان آخر. ومن أمثلة ذلك وقت نهاية عمرة التمتع. متى ينتهي وقت عمرة التمتع؟ الروايات مختلفة. صحيح ابن مزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ يعني متى يزول وقت عمرة التمتع مالتها؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول: زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى عليه السلام يقول: صلاة المغرب من يوم التروية. وهم أكو روايات أن زوال الشمس من يوم عرفة آخر وقت عمرة التمتع، وهكذا، لأن هذا الحكم حكم موسع، فالإمام قد يختار بيانا لشخص ويختار بيانا آخر لشخص آخر، وهكذا. وهكذا في قضية حج التمتع أكو رواية الإمام أرسل إلى زرارة بواسطة ابن عبد الله، قال: سلمني على أبوك، قل أنا أعيبك دفاعا عنك، مثلك مثل سفينتي، السفينة اللي القرآن الكريم يحكي عنها: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أنا أدافع عنك، أحكي عليك دفاعا مني، يعني لأن ذول الجائرين إذا شافوا فد واحد محبوب عدي يحاولون يقتلوه أو يسجنوه أو يسقطوه في المجتمع. إذا شافوا أنا أحكي عليك عيبك بعد يخلوك. هذا زرارة مكروه عند الإمام عليه السلام، أوفوه، لا تسوي به فتشي. بعد ذلك الإمام قال له: وعليك بحج التمتع، وما أتاك به أبو بصير من حج الإفراد فله معنى لا يخالف الواقع، فله معنى لا يخالف الواقع. الإمام عليه السلام أحيانا شيء كان يقول: أهل بالحج وانوي المتعة. يعني شنو؟ يعني لسانك، في لسانك تقول أحرم للحج، ولكن في ضميرك تنوي عمرة التمتع. هذا في الطريقة. الطريقة الثانية، أحيانا كان الإمام يقول: أحرم بالحج وانوي الفسخ. يعني شنو؟ يعني هسه أحرم حتى في ضميرك بحج الإفراد، ولكن انوي أنه بعدما طفت وسعيت تعدل إلى عمرة التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بذلك. هاي طريقة ثانية. والطريقة الثالثة ما نسويها اليوم أصلا: أهل بعمرة التمتع في ضميرك وفي لسانك. أتمتع بالعمرة إلى الحج. فصار ثلاث طرق. الإمام كان يبين أحيانا الطريقة الثالثة، كان أحيانا يبين الطريقة الثانية، أحيانا كان يبين الطريقة الأولى، لأنه من الأحكام شنو؟ موسع. هذا محصل ما نقل عن السيد السيستاني. السيد الزنجاني من دون أن يلاحظ كلمات السيد السيستاني طرح صحيحة زرارة صحيحة رفاعة الثانية الدالة على التخير، وقال هذه الرواية مخالفة لكل تلك الروايات المختلفة، ولا يمكن حمل تلك الروايات على استحباب الإفطار، لأن السيد السيستاني حمل ما دل على أنه إن سافر قبل الزوال يفطر على أنه يستحب له أن يفطر. السيد الزنجاني يقول ما يصير، لا يمكن حمل كل تلك الروايات الآمرة بالإفطار على استحباب الإفطار. مثلا صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر، قال إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم، وقال يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي، يعني الصيام. كيف نحمل قوله إن خرج بعد الزوال فليصم على استحباب الصوم، أنه يقول يستشهد بقول علي عليه السلام حتى إذا زالت الشمس عزم علي، نحمله على الأفضلية؟ ما يصير. وهكذا صحيح محمد بن مسلم: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، عليه صيام ذلك اليوم. كيف نحمله على الاستحباب؟ وهكذا رواية أبي بصير التي تقول: إذا خرجت بعد طلوع الفجر فأنت مفطر، إذا خرجت بعد طلوع الفجر فأنت مفطر، فأنت مفطران يخبر أن هذا الشخص الذي سافر بعد طلوع الفجر هذا مفطر، لا ما قال يفطر حتى نحمل الأمر أمره على الاستحباب. يقول وأنت مفطر، لا يمكننا حمل ذلك على الاستحباب لأنه إخبار وإرشاد، كما يقول السيد الخوي الأخبار الإرشادية لا يمكن حملها على الاستحباب. وأنت مفطر يخبر بأنك مو صائم، أنت مو صائم، إذا هو مو صائم كيف نقول أنت مخير بين أن تصوم أو تفطر. هذا أحد الإشكالين الأخيرين على صحيحة رفاعة الثانية، وهناك إشكال آخر أطرحه ثم في الليلة القادمة نحاول إن أمكن نجيب عن هذين الإشكالين. الإشكال الآخر ما يقال من أنه بناء على حجية الخبر الموثوق الصدور كما هو رأي السيد السيستاني. لا يحصل لنا الوثوق من صحيحة رفاعة الثانية. ليش؟ صحيحة رفاعة الثانية شنو كانت؟ هذه الصحيحة اللي قرأتها وأقرأها مرة أخرى. بني رجل يريد السفر في شهر رمضان، قال إذا خرج بعد طلوع الفجر فإن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم، صحيحة رفاعة. سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر. يقال هذه الصحيحة لا يحصل الوثوق بصدقها. لماذا؟ لأنه في صحيحة الرفاعة الأولى أكو ذيل. صحيح الرفاعة الأولى التي قال الرجل يريد السفر في شهر رمضان، عفوا الرجل يعرض عليه السفر حين يصبح، الرجل يعرض له السفر حين يصبح، قال عليه السلام يتم صومه. ثم قال إذا طلع عليه الفجر وهو خارج فإن شاء صام وإن شاء أفطر. يقال هذه الصحيحة الأولى للرفاعة في الرجل. السؤال الثاني بعدما قال الرجل يعرض له السفر حين يصبح، قال يتم صومه، يقول وقال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله صحوة أو ارتفاع النهار، قال إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. يقال بأن هاتين العبارتين قريبتان. إذا خرج فإن شاء أفطر وإن شاء صام. هذا يقول إذا طلع عليه الفجر وهو خارج فإن شاء صام وإن شاء أفطر. فلعل رفاعة أو بعض الرواة بعده اشتبه عليه تعبير الإمام فخلط أحد التعبيرين بالثاني، فلا يحصل الوثوق من خلال هذه الرواية. لعل الإمام تكلم بذاك الكلام إذا طلع عليه الفجر وهو خارج وهو مسافر فإن شاء صام وإن شاء أفطر، لأنه بالأذان خارج البلد يجوز له أن يمسك عن المفطرات ثم يدخل بلده قبل الزوال وينوي الصوم، ويمكنه أن يبطل صومه وإمساكه بشيء من المفطرات، فإذا دخل بلده لا يجب عليه الصوم. لعل هذا التعبير صادر عن الإمام خان، فاشتبه الأمر على الرفاعة ومن بعده فقال إذا طلع عليه الفجر فخرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر. تأملوا في هذا الإشكال الثاني، فهنا إشكالان مضافا إلى الإشكالات السابقة التي أجبنا عنها على صحيحة الرفاعة الثانية، فهنا إشكالان، أحدهما ما ذكره السيد الزنجاني من أنه لا يمكن حمل بقية الروايات على استحباب الإفطار إذا سافر قبل الزوال، وعلى استحباب الصوم إذا سافر بعد الزوال، لوجود تعابير في الروايات لا يمكن حملها على الاستحباب، مضافا إلى ما في حديث 400 التي ورد فيها ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الإمام يقول لا يجوز للمكلف أن يسافر في شهر رمضان، ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذا قلنا بأنه مخير بين أن يصوم أو يفطر إذا سافر مطلقا، ليش ليس له أن يخرج؟ وذلك لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فأنا أصوم. صحيحة رفاعة الثانية ما قالت أنت مخير تصوم أو تفطر في السفر، فأنا أصوم في السفر. فلماذا الإمام قال ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان؟ هذه الرواية اللي أهمل ذكرها حسب تعبير السيد الزنجاني في كلمات الأعلام أدل دليل على أنه لا يمكن القول بالتخيير مطلقا. بس أنا أذكر ملاحظتي على هذه الكلمة الأخيرة للسيد الزنجاني، وإن شاء الله في الليلة القادمة أكمل البحث. أنا أقول يا سيدنا ظاهر هذه الرواية أن ما غمض العين عن إشكالنا في سند حديث 400، ظاهر هذه الرواية أنه ليس للعبد أن يخرج إلى سفر يوجب الإفطار، هذا هو الظاهر من الرواية. فهناك قدر متيقن في سفر يوجب الإفطار، وهو أنه حتى لو سافر هذا اليوم بعد طلوع الفجر ماكو يوم الثاني شي يسوي. الأسفار القديمة ما كانت تجي تروح طهران أول الصبح ترجع بالليل كذا، ما يسافر اليوم واحد. أفرض هذا اليوم أخذ بالتأخير وصام لأنه طلع لأنه سافر بعد طلوع الفجر، ماذا يفعل باليوم الثاني وما بعده غير يفطر؟ هذه الرواية تقول لا تسافر اختيارا، ليس للعبد أن يخرج إلى سفر، يعني إلى سفر يوجب الإفطار إذا حضر شهر رمضان، لأنه هاليوم بعد طلوع الفجر سافرت وأخذت بالخيار بالتأخير وصمت، ميخال في غد ماذا تصنع؟ ذاك الزمان الأسفار كانت تطول عدة أيام. فخش ما جابوا هذه الرواية في المقام، وما يذكره السيد الزنجاني أن هذه الرواية أدل دليل على نفي التأخير، لا ليست أدل دليل. فإذن يبقى إشكال سيد الزنجاني اللي ذكرنا أن صحيحة رفاعة الثانية اللي تدل على التأخير لا يمكن الأخذ بها لمخالفتها للروايات التي لم يمكن حملها على الاستحباب، وهذا الإشكال الثاني اللي يقول بأنه لا يحصل الوثوق بصدور رفاعة صحيحة رفاعة الثانية الدالة على التأخير لاحتمال أن الراوي اشتبه عليه هذه العبارة مع عبارة أخرى وردت في صحيحة رفاعة الأخرى من أنه إذا طلع عليه الفجر وهو خارج فإن شاء صام وإن شاء أفطر، فاشتبه عليه فنقل شنو إذا طلع عليه الفجر فخرج، بدلا يقول وهو خارج قال فخرج، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، مع أنه هذا التعبير الثاني غير التعبير الأول. إذا طلع الفجر وهو خارج يعني بأذان الصبح كان خارج البلد ودخل بلده بعد ذلك، لا علاقة له بهذا التعبير الثاني اللي يقول إذا طلع الفجر فخرج، يعني كان حاضرا حين طلع الفجر في بلده ثم خرج. ولكن الراوي لعله اشتبه عليه هذان التعبيران فخلط أحدهما بالثاني، ولا يحصل لنا الوثوق بصدور هذا التعبير الثاني فخرج من الإمام عليه السلام. تأملوا في هذين الإشكالين إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.